أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من التجأ إليكم. يا من به امتحن الإله عباده، من كان منهم عاصيا أو طائعا. إني لأعجب من معاشر عصبتين جعلوا في عدد الخلافة رابعة. إني لأعجب من معاشر عصبة جعلوك في عدد الخلافة رابعة. يا لو أن عينك عاينت بعض الذي لو أن عينك عاينت بعض الذي ببنيك حل إذن رأيت فضائعا. يا ببنيك حل إذن رأيت فضائعا. أما ابنك الحسن الزكي فإنه لما مضيت سقوه سما ناقعا. آذوا به كبدا لديك كريمة. منه وحشان به وضايا. وسقوا حسينا بالطفوف على ظما. كأس المنية فاحتساها جارعا. قتلوا عطشانا بعرصة كربلاء. وسبوا حلائله وخلف ضايا. أما ابنك يا الحسن الزكي فإنه لما مضيت سقوا سم الناقعة. بعد حرارتها افتقادنا الإمام المجتمع موجودة في قلوبنا. لذلك شي خاطب هذا الإمام، هاي الشاعر شي خاطب الإمام. بس هام أنا أريد أبكي وخلي الدمع. أنا فرح ما شفت من دنياي. صدق نعش الحسن ينصايب. امه والله من عودفنا يم سيد البرية يا من عودفنا يم سيد يا البرية يا زاير يا زاير طب منازلهم وحيهم ترى العدو أنكر مودتهم وحيهم ترى زينب والله زينب نخت ميتهم وحيهم وحيهم والله وين أهل المجد وأهل الحمية والله وين أهل المجد وأهل الحمية إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. آيات من كتاب الله الكريم تبين معنى عقائديا ومعنى أخلاقيا ألا وهو الوفاء، الوفاء بالوعد، الوفاء بالعقد والعقود، الوفاء بالعهود. وتعلمون يا أحب أن الأخلاق مراتب، الأخلاق مراقي، الأخلاق مدارج، وفي قمة الأخلاق وفي طليعة الأخلاق والوفاء. الوفاء اسم جميل، صفة شريفة، منقبة راقية. يعني مجتمعاتنا لو تحلت بالوفاء لكانت أسرنا، لكانت مجتمعاتنا حقيقة خير خير، بركة، عطاء، نمو، تطور، ارتقاء، أليس كذا؟ والوفاء هو من شيمة ومن صفات أهل الجنة، بحيث أن الله تعالى يصف أهل البيت صلوات الله عليهم هكذا: يوفون بالنذر، لاحظوا، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولو أن بعض مجتمعاتنا أصبحت تفر من الوفاء كهروبها وفرارها من الذئاب هكذا، نذر الوفاء وقل الوفاء. على العموم، الآية تتناول موضوعا جدا جميلا، وهذا الموضوع يتناول كل واحد منا سواء في الأسرة الصغيرة أو سواء في المجتمع، وهي قضية ثعلب بن حاطب الأنصاري. هذا من الأنصار، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وكان يتقيد بالتزامه الديني، يتقيد، وما ترك صلاة الجماعة والجمعة خلف النبي صلى الله عليه وآله لهالدرجة. ولكن كان يستطمع المال، يحب أن يكون غنيا، كان فقيرا وكان يحب المال، بحيث أجر النبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، لو أعطاني الله تعالى ببركتك أنا أدعوك أن تطلب من الله تعالى أن يهب لي مالا، أنا فقير، وإذا الله تعالى ببركتك بدعائك أعطاني مالا سأتصدق وسأعطي حق المعوزين والمحتاجين. والآية تشير لهذا الشيء. ومنهم، يعني هناك نماذج، هناك أصناف، مو شخص واحد. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، لاحظوا، فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. يا سبحان الله، وهم معرضون. قال: يا رسول الله، لو أعطيتني هذا الوعد وأنا ساعدك وأعاهد الله تعالى سأعطي للمساكين الفقراء وحق الشرع يعطيه، يا الوجهات الجرعية، النبي ايش قال له؟ النبي يعرف النفوس ويعرف حقيقة المستقبل كل إنسان من خلال تفكيراته ومن خلال طريقته في الحياة. قال له يا ثعلبة خليك هكذا أفضل، يا ثعلبة خليك هكذا أفضل، وتأسى بنبيك محمد، وأنا مثلك يا ثعلبة، والفقر فخري، أليس هكذا؟ الفقر ليس معيبا وليس نقصا في السلوك الإنساني، خليك هكذا فاشكر الله تعالى على ما أنت فيه، إن هذا الفقر الذي عندك تؤدي شكره لله تعالى هذا أفضل شيء. وإذا بهذا الرجل أصر على النبي صلى الله عليه وآله إلى أن النبي رفع يده للسماء قال اللهم أغني ثعلبة، أغني ثعلبة، أعطي أموال، أعطي غنى، ثروة، رفع. وإذا مولانا جريب بركتي دعوة النبي، ودعوة النبي مستجابة عند الله تعالى مقبولة. ليش؟ لأن الله تعالى خلق هذا الوجود لوجوده، خلق هذا الجود لجوده، وسر جمال هذا الكون هو النبي محمد، كما يقول على الشعر ألم تر أن الله أكرم أحمدا، ألم تر أن الله أكرم أحمدا وذكره في الذكر بالصلوات، اللهم صل على محمد. خليك هكذا واجعل نبيك أسوة لك يا ثعلبة. وإذا بهذا الرجل أصر وألح إلهي أغني ثعلبة، وأصبحت أموال ثعلبة تتضاعف تتوالد هكذا كالجيدان، تنمو تنمو تربو. وإذا ثعلبة هذا الذي كان يتقيد في صلاتي وفي أعمالي في كل يوم خلف النبي صلى الله عليه وآله، الأسبوع 7 أيام صارت 5 أيام، وال5 أيام صارت 3، وال3 صارت 2، وال2 صارت 1، وال1 راح بالشهر مرة، بالسنة مرة، ما قام النبي يشوف ثعلبة. وهذه نماذج موجودة في كل مجتمع. يقول الشاعر صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر ما صلى وما صام. نعم، هنا أخذ النبي صلى الله عليه وآله يفتش ويبحث عن ثعلبة، أين صاحبنا؟ أين صاحبنا؟ الصحابة قالوا يا رسول الله هذا الثعلب بعد مو ذاك الثعلب، جيبة فارغ وجيبة مشقوق وفقير وكذا، ما لا مال، هذا بعد رجل أعمال صار بالصحراء، الناس يزوروه يدورون حوله، أي رجل أعمال بالصحراء، مواشي، أغنام، هكتارات زراعية، ما يلحق يجي. هنا النبي قال إذا ما يجي نحن نروح له، رحمة العالمين بعد ما يجي نحن نروح له. ذهب النبي صلى الله عليه وآله وأخذ يفتش حول ثعلبة، يا حبيبي يفتش حول ثعلبة، إلى أن مع الصحابة شافوا ثعلبة قدام طابور من الناس، هذا يشتري، هذا يبيع، هذا حوالة، هذا إيداع، هذا إيراد، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا. النبي سلم على ثعلبة، وثعلبة من وراء خشم هكذا أجاب النبي، أي قال له يا ثعلبة أنت ما جيت تصلي صلاتك، بإمكانك تصليها وأنت فرادة، بعدين هاي الأمور اللي مربوطة بالمسجد ما أجيتنا عادي، ولكن توعدت ربك، عاهدت ربك يا ثعلبة، وجعلتني وسيلة بينك وبين الله تعالى، واسطة على أثر دعائي الله تعالى استجاب دعوتي وأعطاك الأموال تربك الديدان، لماذا لم تعطي حقك الشرعي الزكاة مالتك، ليش ما تعطيها؟ ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، يعني طعن السماء هكذا. وإذا النبي قام يحكي له ليش ما تعطيها الأموال والزكاة والزكاة، وإذا ثعلبة قال كلمة قدرة، قال يا رسول الله لقد ورطت أهل الكتاب بالجزية وورطتنا بالزكاة، الله الله الله، مأساة، إسفاف، صلافة، وقاحة، قباحة، قذارة أخلاقية، سقوط عقائدي، فكر منحط، يلحسون على مال الدنيا وينسون كل شيء، كما تلحس البقرة هكذا فتاة الأكل، وينسون كل شيء، ينسون ولي نعمتهم، واقع هذا. لذلك الشاعر حسنا قال صلى وصام الأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر ما صلى وصام. قلب النبي تمزق، وربط أهل الجزية بالزكاة، ورثت أهل الكتاب الجزية وورثت المسلمين، يعني أنا منهم بالزكاة، من أين لك هذا؟ قضية الزكاة. النبي ما قال شيئا، رجع إلى المدينة قال يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة، ما دعا عليه يا ويح ثعلبة، يعني تألم، علامة التألم والتأوه والتحسر هنا. وإذا تكدر قلب النبي السماء كلها تتكدر، هذا واقع، هذا لأنه سر وجود هذا الكون هو النبي صلى الله عليه وآله. وإذا هذا ثعلبة الذي أخذ يتعامل مع نبي الإسلام بهذه الوقاحة، أخذت أمواله قليلا 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 حتى وصل إلى مو نفس الحالة التي كان فيها، وصل إلى قعر الإفلاس الاقتصادي على أثر قلب النبي الذي تكدر وتحسر. القضية انتهت هنا. العلامة الطباطائي رحمة الله عليه صاحب تفسير الميزان رضوان الله عليه ينهي القضية هكذا، يحكي لنا قصة ثعلبة في هذه الآية. كما تعلمون إخواني، قصة الأنبياء ليست حقيقة خرافية وليست طوبائية وليست أسطورية وليست من قصص كان يا ما كان، لابد هناك نمر عليها مرور مفيد. الشيء الأول الذي نستفيد منه في قضية ثعلبة، النبي ماذا قال له؟ قال يا ثعلبة خليك هكذا، خليك هكذا، لأن النبي يعلم هناك بعض النفوس فقيرة فقيرة، إذا أغنيتها هذا راح يطلع من طورة. شايفين بعض الناس؟ إن الإنسان لا يطغى الرعاء استغنى، هذا واقع، هذا حقيقة إخواني. وكل شيء أنزلناه بقدر، مقدار إلهي، الله تعالى يعلم ما في ضميري. هناك بعض النفوس لو أعطيتها تطلع من طورها، تخرج من قواعدها الذوقية السليمة، تخرج من كمالها الإنساني، ذلك الله تعالى يعرف كيف يتعامل. ولا رحمته واسعة وباب خزانته واسعة، حتى في الأمور العلمية ترى، شوف واحد حقيقة يعني حوضه وهكذا، إناءه وهكذا، إذا شاف نفسه أكثر من حجمه يطلع من طوره، يتمرد، يعصي، يكون عنده حالة إحباط، تمرد على العقيدة، إسفاف عقائدي، سقوط عقائدي. شفنا 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 جو ثلاثة إخوة إلى النبي شعيب، قالوا لي يا شعيب، نعم، هذا أبونا جاهل، أبونا جاهل سوي عالم، قال شنو عالم؟ لازم يروح يدرس، خليه يروح يدرس، لا سوي عالم، ادعي أنت شعيب مقبول عند الله تعالى دعائك، ها ادعي خليه يكون أبونا عالم عالم. وإذا شعيب رفع يده للسماء قال إلهي هذا الأبو، أبو ذول الشباب الثلاثة سوي عالم، سوي عالم. اجى النداء يا شعيب خلي يكون هذا على جهل أفضل، ها على بلاته على سلاجته على بلاهته، خلي يكون أفضل، هذا لو قناع علم ترى يطلع من طوره، عياذ بالله. حقيقة حقيقة. وإذا شعيب قال إلهي بس سوي عالم، خزانتك ما تقول شيء من علمها، سوي عالم، صار عالم هذا الجاهل الأب، صار عالم. ورا يوم ثلاثة اجوا هؤلاء الأبناء الثلاثة قالوا له يا شعيب، نعم احنا قلنا لك هذا ابونا تسويه عالم، شو سويته؟ مخبل مجنون، مخبل مخبل. شلون؟ قال من يوم اللي صار عالم ها نسى نفسه، ضيع نفسه، طلع من طوره، بالبيت متغطرس متعجرف متكبر متهور، شال خشمه شال انفه كذا كذا كذا، نسى نفسه، ويا هذا عنده مشكله، طلع من طوره الانساني، ارجعه كما كان. شايف؟ ارجعه كما كان. يا أبا ما ذنبي؟ أنتوا طلبتوا هذا الشيء، لا أرجع كما كان وإلا نقيم عليك الدعوة، أنت السبب. شعيب رفع يده لسم إلهي، قلت لك هذا سوي عالم، سويته مخبل هذا. إجا النداء قال يا شعيب ترى هذا العلم اللي أعطيته إياه هذا جزء جزء أو ذرة من جزء أعطيته، صار هكذا، لو من قبل كنت عاطي أكثر شلون شايف يصير؟ واقع هذا حتى في الأمور المالية والعلمية يا حبيبي، سنخية موجودة. لذلك الله تعالى ينزل كل شيء بقدر. لذلك هاي ماذا نستفيد من قضية ثعلبة؟ أولا نستفيد أن كثير من الناس يسألون شيخنا الله تعالى وعدنا وقال ادعوني أستجب لكم، ليش ما الله تعالى ما يستجب دعانا؟ أنا علي يا مولاي أن أرمي الكرة في ملعب السماء. يقولون أن في استجابة الدعاء لابد أن هناك تكون مصلحة، مصلحة للداعي، أليس هكذا؟ مصلحة للداعي، مش مدري أنا ربما هذه الدعوة إذا استجيبت من قبل الله تعالى ستكون علي وبال، ستكون علي بلال، ستكون علي دمار، ستكون علي خسران مبين في الدنيا والآخرة. شفنا كثير من الناس، شفنا بعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. كثير من الذين حقيقة هكذا وصلوا إلى طمعهم وطمحهم، خرجوا من كمالهم الإنساني. فالشرط الأول في استجابة الدعاء يا حبيبي أن المصلحة يجب أن تعود للداعي. المصلحة من يقيمها؟ الله تعالى. هاي مو تقرأ في دعاء الافتتاح الإمام المعصوم ماذا يقول؟ ولعل الذي أبطى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو كره، واقع هذا شر لكم. لذلك الشرط الأول في قضية استجابة الدعاء هي وجود المصلحة للداعي. لذلك النبي ايش قال له؟ قال له يا ثعلبة خليك هكذا في الحالة التي أنت فيها على فقرك، واشكر اللي عندك، لأن النبي يعلم ما الذي سيجري على هذا الرجل. أي أولا. ثانيا ماذا نستفيد من هذه القصة؟ نستفيد مولانا نجيل الشيء جدا مهم، وهو قضية الولاية التكوينية التي البعض مع الأسف يعتدي على عقائدنا ويعتدي على طقوسنا ويعتدي على أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، ويقولون نعم أن أئمة أهل البيت أو الشيعة يعتقدون بأن أئمتهم لهم ولاية تكوينية. أيها الولاية التكوينية أنهم بإمكانهم أن يغيروا هناك ما في الوجود، أي تصرفات لهم، هذا شيء طبيعي. الولاية التكوينية الله تعالى وجدها لكثير من أنبيائه، في داود حينما ألان له الحديد، في عصا موسى، في العلم اللي الله تعالى أعطاه لعيسى، زين، ويعلم ما يدخرون في بيوتهم أيضا. الله تعالى حتى أعطى قدرة للنبي يوسف حتى يتعامل مع الأحلام والرؤيا، هاي ولاية تكوينية، وأعطاها للأئمة صلوات الله عليهم. حتى رواية سنية تقول، رواية سنية ابن العامة يقولون أن الله تعالى أوحى على نبيه يا أحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا أحمد لو شئت لجعلت جبال تهامة لك ذهبا. هذا واقع النبي في العبارة، قال له يا ثعلبة خليك هكذا، ولو شئت لسيرت الجبال لك ذهبا. لو أريد أنا هذا الجبل أسوي لك يا ذهب إلي وإلك، ولكن خليك على فقرك أفضل. الشيء الثاني الذي نستفيد منه، أو الأمر الثاني في قصة ثعلبة والنبي صلى الله عليه وآله بعد قضية وجود المصلحة في استجابة الدعاء، أن الله تعالى أعطى لبعض أوليائه حق التصرف بالوجود، يتعاملون مع هذا الكون كما يشاءون. السامنين تجي لربما إلك تجي يا حبيبي من خلال ارتباطك بالله تعالى، عبدي كلي أكل لك، بمقدار أننا نتقرب نحوه الله تعالى يتقرب نحونا، هذا واقع. هذا أحيانا الولاية التكوينية تصل عند المعصوم صلوات الله عليه حتى يؤثر على الحالة الجسدية عند الإنسان. أبو أيوب الأنصاري يقول وعدني النبي صلى الله عليه وآله وقال يا أبا أيوب اليوم أرضج عندك غدا ظهر. قلت له مولاي على الرحبة والسعة. يقول أنا رحت للبيت وجهزت الطعام، قمت هاي الطعام مع زوجتي، الباب طرقت الباب، وإذا أمي كانت بجوار الباب. من الطارق؟ أبو أيوب قال لأمه، قال أمهم ما افتح الباب، إنه النبي صلى الله عليه وآله، النبي يجي إلى دارنا افتح الباب. وإذا أبو أيوب يقول رأيت وسمعت أمي تأوهت، مو تأوه الألم أن ليش النبي داخل، لا، تأوه الاشتياق، تأوه الشغف والانبهار والاشتياق هكذا النبي يدخل إلى دار. لماذا تأوهت أمه؟ ليش متحسرة متألمة ليش النبي يأتي؟ لا لأنني تأوهت النبي يدخل إلى دارنا وأنا عمياء ما أقدر أشوفها ضريرة كانت عمياء. وإذا النبي سمع هذه العبارة قال أمه أفتح الباب الآن نشوف النتيجة. النبي سمع هذه العبارة، مجرد أن النبي صلى الله عليه وآله تقابلت أمامه قرأ بعض الأوراد، أشار بيد خفية هكذا من بعيد، ما أبو أيوب يقول أمام عيني فتحت الباب أيضا مع أمي، وإذا رأيت على أثر دعوة النبي وعلى أثر الولاية التكوينية التي عند النبي فتحت عين أمي ورأت الدنيا ببركة النبي صلى الله عليه وآله. كذلك ايش قال له؟ قال له يا ثعلبة لو اريد لاجعل هذا الجبال كلها ذهب لك الي، ولكن خليك هكذا. هاي ثانيا. ثالثا الامر الثالث يا اخوان الذي نستفيد منه في قضية الحوار الذي جرى بين ثعلبة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن ثعلبة صحيح هو إنسان حقيقة يعني ما يستحق وما يستاهل، ولكن عنده ذوق. بالبداية كان عنده ذوق، والطريق حينما دخل على النبي صلى الله عليه وآله دخل بطريقة ذوقية، بطريقة عقائدية من باب الإنصاف نقولها. ليش؟ أجل النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله أنت مستجاب الدعوة عند الله تعالى، يعني أنت إلك وجاهة، إلك كيان، إلك مكانة، إلك قصية، أليس هكذا؟ إلك مكانة جدا راقية عند الله تعالى، يعني ثعلبة طرق باب السماء من خلال التوسل بالنبي محمد. طرق باب السماء وقال له قال له أنا جعلتك وسيلة بيني وبين الله تعالى، أنت مستجاب الدعوة. زين الآن النبي صلى الله عليه وآله حينما جاء ثعلبة وقال له يا رسول الله لقد اتخذتك وسيلة، اتخذتك حبلا ممدودا بين الأرض والسماء، أليس كذا؟ هل إن النبي قال له يا ثعلبة روح لك مشرك رافضي عابد قبور، ليش تتوسل بالأمة والمعصومين، ليش تتوسل بالأنبياء، عندك إيد وارفع يدك للسماء؟ ما قال له الشيء، ملاحظين؟ ما قال، بالعكس أيد ثعلبة، أيد ثعلبة ورفع يده للسماء وقال اللهم ائتي ثعلبة مالا. ما قال له روح يا مشرك، ما قال له كما يفعل البعض مع الأسف حركات صبيانية اسطوانة مشروخة معزوفة متخلفة على مدى 1400 عام نسمعها في الوقت اللي هم الإخوان نفسهم في باب التوسل. ابن عساكر شو يقول؟ بس احنا نقول إذا التوسل بالمعصومين وبآثارهم، ابن عساكر يقول ويجوز التوسل بالأنبياء والسلف الصالح، والأكثر من هذا بعضهم يقول ويجوز التبرك بآثارهم أيضا. إذا يجوز التبرك بآثار الأنبياء والسلف الصالح أو حسب قول ابن عساكر وغيره أيضا يجوز التوسل بالأنبياء والسلف الصالح، وهل هناك حقيقة سلف صالح وسلف عظيم أعظم نزاهة من آل محمد صلوات الله عليهم؟ الواقع هذا حقيقة، ولكن مع الأسف باء تجر وباء لا تجر، باء تجر وباء لا تجر، إلى مجرد أنك جعلت سيد الأنبياء والسيد البشر والأمة المعصومة صلوات كوسيلة، فشوف أنه نكهة طائفية، علكة طائفية. أحيانا النفس الطائفي مع الأسف يعني نافذ إلى ثقافتهم. شو يقول الشعر اليوم؟ شوية قليش قرينا الشعر، خلينا نعم. يقول والطائفية ويلها، نعم، والطائفية قد جرت أحقادها فينا وتلك هي البلاء المبرم. أقدر نعرة هي النعرة، الواقع هذا. على فكرة إخوان من حق كل إنسان يكون طائفيا، يعني نولد طائفيين، نحن نولد من بطون أمهاتنا كل واحد منا طائفيا، ولكن لا يحق لآخر أن يستفز طائفتي في الوقت الذي أنا ما أستفز طائفتي أيضا، هذا واقع هذا. أنا سنيين وليلى علوية واختلاف الرأي لا يفسد في الودي قضية. شو يقول الشاعر؟ والطائفية قد جرت أحقادها فينا وتلك هي البلاء المبرم. حتى اليهود حقوقهم موفورة والمسلم الشيعي منها يحرم. وكأنما أضحى التشيع بينهم عارا، وذنبا يتقيه المسلم، وكأنما حب النبي وآله جرم يدان به المسيء المجرم، أو لم يكن أجر الرسالة حبهم؟ أولم يكن أجر الرسالة حبهم؟ أولم يكونوا كالسفينة تعصموا؟ أولم يكن أجر الرسالة حبهم؟ أولم يكونوا كالسفينة تعصموا؟ أوليس حبل الله حبل ولائهم؟ أوليس حبل الله حبل ولائهم؟ أوليس قولهم الحديث المحكم؟ أوليس قولهم الحديث المحكم؟ تركوا الوصية، تركوا الوصية فمزقوا توحيدهم إربا، تركوا الوصية فمزقوا توحيدهم إربا. وذاك هو الإمام الأعظم، وذاك هو الإمام الأعظم. والله لو سار الأنام بهديه، والله لو سار الأنام بهديه سعدوا ولم تخلق هناك جهنم. والله لو سار الأنام بهديه سعدوا ولم تخلق هناك جهنم. لذلك أولا نستفيد في قضية ثعلبة والنبي صلى الله عليه وسلم، قضية وجود المصلحة في استجابة الدعاء للداعي. ثانيا قضية مشروعية الولاية التكوينية، حينما قال يا ثعلبة بإمكاني أن أجعل الجبال والتراب لك ذهبا ولك خليك على فقرك هكذا، لأن الغنى سيعود بالويل والثبور عليك. ثالثا قضية التوسل، ومؤرخونا وعلماؤنا من خلال هذه القصة يستفيدون في مشروعية وفي جواز التوسل بآل محمد صلوات الله عليهم. لسه هنا في باب التوسل، يمكن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله قبل ولادتهم، كما ذكر الحاكم في المستدرك عالم سني له موقع من الإعراب، يقول في قضية خطيئتي آدم وينقلها عن عمر، ينقل هكذا إن آدم حينما اقترف هذه الخطيئة وإذا رأى أسماء جميلة على عرش الله تعالى، من هذه الأسماء اسم النبي صلى الله عليه وآله، وإذا بآدم صلوات الله عليه توسل بالنبي صلى الله عليه وآله لكي ينقذه مما هو فيه، وإذا الله تعالى استجاب دعوته. زين، ولكن تفسيرنا يقول شيء آخر، إن آدم توسل بالأئمة صلوات الله عليهم، ومنهم الإمام الحسين اللي يقول للشاعر بكاك آدم حزنا يوم توبته. لاحظ، بكاك آدم حزنا يوم توبته وكنت نورا بعرش الله قد استطاع، وكنت نورا بعرش الله قد استطاع. لذلك التوسل به صلوات الله عليه وآله يمكن قبل ولادتي أيضا. ثانيا يمكن في حياتي أيضا، في حياتي. البخاري ينقل أنه حينما أجى هذا الرجل الضرير إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله افتح لي عيني، قال لو تبقى هكذا على علتك أفضلها وأضمن لك الجنة، أضمن لك الجنة على علتك. شنو يعني؟ وكأن هؤلاء الذين الله تعالى يبتليهم أو مبتلون بشكل من أشكال، واحد بماله، واحد بحاله، واحد بجاهه، واحد بجسده، واحد بصحته، واحد بعافيته، الله تعالى يعوض هذا الشيء، إما كفار للذنوب أو هناك مكافأة، مكافأة خليك هكذا، خليك هكذا وأضمن لك الجنة. وكأنه هذا كان يطمع، يطمع في الصحة والعافية وفتح العين. وإذا قال روح إلى المسجد صلي ركعتين، صلي ركعتين وقل اللهم أني أسألك بحق حبيبك ونبيك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله إلا ما فتحت لي عيني. البخاري يقول ذهب هذا رجل الضرير وما هي لحظات إلا فتح عيني. ويجوز التوسل أيضا وهو في رفاتي أيضا، أنا ما تعامل مولاي مع الجسم، ما تعامل مع الجسد، ما تعامل مع اللحم والشحم ودم وعظم، أتعامل مع موقف، أتعامل مع روح، والروح كما تعلم مستحيلة الفناء، سرمدية البقاء. علماء النفس والاجتماع يقولون إن الروح مستحيلة الفناء، سرمدية البقاء، لا يغيرها البلل ولا تبعثرها الروح، سرمدية والروح خالدة. ليش؟ لأن مصدرها من الله تعالى. فيجوز التوسل في الحالات الثلاثة، كما أتى رجل أعرابي دخل المدينة وسأل عن النبي صلى الله عليه وآله، قال له النبي قد توفي، راح إلى قبر النبي، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. يعني الله تعالى قرن رضا النبي وهو في قبره برضاه. القرطبي يقول، القرطبي يقول مع وجود الصحابة لم يأتي واحد من الصحابة، هذا الكلام مني طبعا، لم يأتي واحد من الصحابة يقول له روح يا مشرك لماذا تتوسل بالنبي، شيل إيدك للسماء. لاحظوا، وما جاز للنبي يجوز لآل محمد كلهم. نفس القضية، قضية البخاري اللي نقولها يا سبحان الله، هناك شبيه لها، جرت بين الإمام الباقر صلوات الله عليه وبين أبي بصير. أبو بصير كما تعلمون كان ضرير. اجى الإمام الباقر صلوات الله عليه قال له مولاي هل بإمكانك أن تصنع كما صنع عيسى وبقية الأنبياء؟ قال له كيف؟ قال تفتح عيني. قال أضعف يقينك فينا يا أبا بصير؟ أضعف يقينك فينا؟ قلت له مولاي لا من باب أنه ليطمئن قلبي. قال يا أبا بصير ها لو أردت بإذن الله تعالى أفتح عينك ولكن لو تبقى على عماك ها لك الأجر في ذلك. وأبو بصير إنسان مثقف رسالي طليع ضليع ذكي موهوب عملاق محنك. فكر فكر بالنتيجة قد كان عمره؟ قول 50 سنة عمره قول 40 سنة عمره. قال كم سنة أرد أعيش أنا؟ قال في قلبه كم سنة أرد أعيش؟ خلي أقضيها بالعمى ولكن فيها جنات عالية قطوف دانية ووعد له الجنة أيضا. نعم لذلك دعب الخزاعي قول حينما قرأت هذا البيت من الشعر أمام الإمام رضا صلوات الله عليه انفتحت أسارير وجهه وهو وإذا الرجال توسلوا بوسيلة فوسيلة حبي لآل محمد. رابعا الأمر الرابع يا أحب الذي نستفيد في قضية ثعلب بن حاطب والنبي صلى الله عليه وآله قضية جدا مهمة ألا وهي الوفاء بالعهود. الوفاء بالوعود الوفاء بالعقود ليس الوفاء له حقيقة محاضرة مضغوطة مكثفة. الوفاء يكون مع الله تعالى بالعهد. إنسان ينذر عليه أن يفي بالنذور هذا نوع من الوفاء يوفون بالنذر. هناك الوفاء في البيت الأسري في البيت العائلي الوفاء مع أئمتنا صلوات الله عليهم في متابعتهم في زياراتهم. الوفاء مع نفس الإنسان الوفاء مع أخيك في الله. هناك بيتان من الشعر الإمام علي صلوات الله عليه كتب بيتين من الشعر جميلات في باب الوفاء موجودة في ديوانه كأنه يريد يقول حتى صديقك صاحبك إذا ما عنده وفاء اتركه بيعه بثمن زهيد بلا قيمة. شو يقول؟ إذا المرء لم يدرك ثلاثا الله إذا المرء لم يدرك ثلاثا فبعه ولو بكف من رمادي فبعه ولو بكف من رمادي وفاء للصديق الله وفاء للصديق وبذل مال وكتمان السرائر في الفؤاد. وفاء للصديق هسه في باب الوفاء من أروع أنواع الوفاء هذا الوفاء بالوعود اللي يكون فيما بين الناس وفاء مع الله عهد مع الله. الله تعالى يفي بوعده. هناك آية جميلة بمقدار ما نفي لله تعالى الله تعالى يوفي. الإمام الباقر صلوات الله عليه على هذه الآية ماذا يقول؟ أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. عند تفسير جدا جميل أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم يقول أوفوا بعهدي في ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه. كيف الله تعالى يوفي بوعده وبعهده للذي يواليه؟ الجنة. وفاء وفاء. نوع آخر من الوفاء الوفاء بين الناس يا حبيبي هذا وفاء متبادل بيننا وبين الله تعالى معكوس بيننا وبين الله تعالى. هناك وفاء بين الناس اللي مع الأسف يعني هناك شح هناك بخل هناك قحط موجود في بعض المعاملات أحيانا. مثلا الله تعالى في كتاب الكريم ماذا يقول في واحد من أنبيائه؟ واذكر في الكتاب إسماعيل الله العلامة طباطبائي رضوان الله عليه يقول مو إسماعيل ذبيح الله ابن خليل الله إبراهيم لا إسماعيل آخر ابن حزقيل كان في مكة بحيث أنه جماعة المشركين آنذاك آذوه وقسوا عليه وسلخوا رأسه. أجل الأمين جبرائيل قال أتريد أن أعينك؟ قال لا يا حبيبي أريد أن أجعل سيد الأنبياء أسوة لي أسوة. أو بصير قال الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول كلمة أخرى أريد أن أجعل بعد أن عذبوه وقسوا عليه أريد أن أجعل سيد الأنبياء أسوة أتأسى به وأريد أن أجعل الحسين ها ابن بنتي نبي يأتي في آخر الزمان أسوة إلي أيضا أتأذى كما تأذى هكذا. على ذيل هذه الآية واذكر في الكتاب إسماعيل شوف الوفاء بالوعد بين الناس إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. واحد الإمام الصادق قال له مولاي ماذا صنع إسماعيل؟ ماذا صنع بحيث الله تعالى جعله قدوة قدوة للنبي أيضا ولنا أيضا واذكر في الكتاب لنتعلم منه. قال النبي إسماعيل في مكة واعد رجلا، واعد رجلا قال له أنتظرك على هذه الربوة مروا بمكة حتى تأتي، قال حتى تأتي وتورط وابتلى هكذا. لذلك الإنسان حينما يوعد أجد المهمة حتى تأتي، هنا ما أجى ما أجى ما أجى. الإمام الصادق يقول حولا كاملا لم يأتي، والإمام والنبي كان منتظر في ذلك المكان سنة كاملة، انتظره انتظره سنة كاملة إلى أن أخذ أهل مكة يفتشون عن إسماعيل، أين إسماعيل، وين النبي إسماعيل. قافلة إذا تطلع برا شافوا النبي إسماعيل خال خيمة والعصا بيده منتظر هكذا، يا نبي الله ماذا تصنع هنا؟ قال إن فلانا وعدني وأنا انتظره. زين منو هذا فلان؟ راحوا له يا عدو الله النبي إسماعيل منتظرك، لماذا خالفت وعدك معه؟ قال أو نسيت كأنه كان ناسي ولو الحق. أجى واعتذر من النبي إسماعيل. النبي إسماعيل قال له يعلم يا هذا لو حول كامل بل سنين طوال لم تأتني لكنت انتظرتك حتى المحشر. هكذا هذا نوع من الوفاء. وحينما تأتي إلى الوفاء مولانا جليل ترى هناك نفوس حقيقة وفية، السمو اللي عند الرجال حتى عند الإناث، حتى عند الإناث، حتى عند الإناث، والله تعالى جعلهن مدعاة فخر واعتزاز لكل واحد منا، ألا وهي أم البنين، أم الوفاء، أم الوفاء، وفاء، تضحية، بسالة، نبالة، إيش ما تقول قليل، بحيث قمة الوفاء وصل عند أم البنين صلوات الله عليها، بحيث حينما اجى بشر بن حذلم نسيت اولادها الاربعه، سالت بشر بن حذلم عن منو؟ ابن الزهراء صلوات الله عليها. والله تعالى امام هذا الوفاء الذي راه في ام البنين لامام زمانها جعلها هكذا، السلام عليك يا من جعلك الله بابا من ابواب الحوائج، وانا جربتها وكلكم جربيها يا مولاي في قضيه، في قضيه ماكو داعي لذكرها الشخصيه، هي جربتها ومو قضيه اموال، لا قلت لها مولاتي لو انحلت هالقضية اكتب لك في كم بيت من الشعر، كم بيت من الشعر. اي واذا انحلت بعد ايام كتبت لها عدة ابيات، يا سبحان الله شنو خاطبتها هكذا، ابناءك الغر، بيت ين اختار من قصيدة، ابناءك الغر في يوم الطفوف قضوا، أبناءك الغر في يوم الطفوف قضوا، حياهم الله بالبشرى وحياك، حياهم الله بالبشرى وحياك، فتشت بين العالمين، فتشت بين العالمين فلم أرى أحدا ينادي يا حسين سواك، فتشت بين العالمين فلم أرى أحدا ينادي يا حسين سواك. أتعلمون يا إخوان متى نادت يا حسين؟ أتعلمون؟ حينما أجى بشر بن حذلم ينعى أهل المدينة وينعى النبي صلى الله عليه وآله، وقف على ربوة من رواب المدينة، يا أهل يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فادمعيه مدرار، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا قتل الحسين فادمعيه مدرار، الجسم منه بكربلاء مرملون، والرأس منه على القناة تدار. بشر يقول أنا دا أقول قتل الحسين، كل امرأة وكل رجال يعرف الحسين قد قتل، وإذا بامرأة هكذا تسألني أيها الناعي أخبرني عن الحسين، أخبرني عن الحسين، قلت يا جماعة ليش هاي ما تفهم العربية، دا أقول قتل الحسين ليش ما تفهم ماذا أقول؟ قالوا يا بش أما تعلم منه هذه؟ لا والله ما أدري منه هذه. قالوا يا بش لا تلومها، هذه مكسورة الخاطر، مكسورة القلوب، هاي فاقدة أربع أولاد، هاي أم البنين فاطمة حزام الكلابية. يقول هدأت من روعها، هدأت الخبر عليها، قلت لها ما جرى على أولادك واحد تلو الآخر، وإذا بها تقول لي يا بش هل أخبرتك، هل سألتك عن فلان عن فلان، أخبرني عن ولد الزهراء أبي عبد الله. شوف الوفاء هنا، قمة الوفاء هنا يا حبيبي، والله لو فتشت الدنيا كلها لم ترى وفاءك وفاء أم البنين في هذه النقطة، في هذه الكلمة. ماذا يقول؟ وإذا بها قالت يا بشر لو كان لي 70 عباسا لفديتهم لولد الزهراء يا أبي عبد الله، عالم والبنين لدار ذبني عالم والبنين لدار ذبني ذبني والله حقي لو صعد يا حسين يا ابني انا حقي لو صعد يا حسين يا ابني يا ابني والله فقد الاربع عيون وحسين الرماني يا انا فقد الاربع عيون وحسين يا الرماني صاحت فدوى الحسين وجوده والله لا عباس تتقطع زنوده بعد صاحت عن الاربع لا تنشدوني والله بيهم يا الخلق لا تفجعوني اي والله بيهم يا الخلق لا تفجعوني جاني حتى مروان ابكت ام البني حين ما راها وهي بالبقيع تطوف حول هذه المشاهد ولا اجوا ولا اجوا انا ام الاربع الراحة انا يا ام الاربع الراحة ولا اجوا والله عليهم ارض ما تلمني ولا جايا وش كثر ونوا على الغبر ولا جايا والله ارفع وراس بجهاد الغايا يا ضري لا تدعوني ويك ام البنين يا الله اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا وأنت راض عنا يا رب ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين في الدنيا واطل عمرنا واجعل دفننا بعد عمر المديد عند الحسين وفي ولاية أمير المؤمنين الله بحق أم البنين قاضية الحاجات وولدها العباس قاضي الحاجات اقضي حوائجنا يا رب اشف مرضانا ترحم على آبائنا أمهاتنا أحيان كانوا وأمواتها إلى أمواتكم جميعا أموات هذا المكان المبارك رحم الله من قرأ الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد.